بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نستكمل غدانا من التعليق على كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا هو الدرس قبل الأخير، لأني أعتقد أنه سيزيد درسا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التالع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان بفكره ولاة القدرية قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قديم، قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. في هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم في اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نلاحظ عدة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. يشير هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة هم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، لذلك سميت بالفرقة الناجية. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، هو العلامة الدالة على هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تعددت أسماؤها بتعدد الأزمان، فكانوا الرعيل الأول أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما تلاهم من القرون الخيرية المستمسكين بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم في أواخر عهد الصحابة ظهر جمع من المبتدعة فكانوا يقولون فكانوا يتسمون بأسماء عدة، فمنهم من نسب نفسه إلى فعل، ومنهم من نسب نفسه إلى قول، فقال عبد الله بن مسعود ونحن أهل السنة، ولم تكن ثم ظهرت كلمة الجماعة. وكان عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس أظهر عليه الصلاة والسلام أول من أظهر قوله ونحن أهل السنة، قصد بقوله ونحن أهل السنة أي المتبعون العاملون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المصطلح درج كثير من الأئمة، فيقال فلان مثلا صاحب سنة، أي أنه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الخلاف والشقاق بين المسلمين بسبب ظهور الفرق كالخوارج والرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أظهر أهل السنة والجماعة قولهم أهل السنة والجماعة، وعملوا بمصطلح الجماعة أي الجماعة التي تستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي الفرقة التابعة المتبعة لكلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. فصار مسمى هذه الجماعة أهل السنة والجماعة، ثم تعددت أسماؤها فصار لها مسمى آخر وهو أهل الحديث. وذلك لما تداخل في دين الله تبارك وتعالى ودخل في دين الله عز وجل من ليس من العرب، وصاروا يتكلمون في مسائل وأدخلوا في علوم المسلمين ما ليس من علوم المسلمين، قال أهل السنة والجماعة سموا لنا رجالكم، عندما أظهر الناس أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان، وعندما وضع الناس على رسول صلى الله عليه وسلم الحديث، فقالوا سموا لنا رجالكم، فظهر مصطلح أهل الحديث، فسموا بأهل السنة وسموا بأهل السنة بأهل الحديث. ثم بعد ذلك صار يطلق عليهم السلف، صار بعد ذلك بعد انتهاء علم الرواية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع ذلك العلم سموا بالسلف. والسلف هو كل من سلف الإنسان من آبائه وأجداده، فنحن نقول سلفنا بالنسبة لنا هم الصحابة والتابعون وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسمينا بذلك أو ارتضينا هذا المسمى مسمى السلف أو السلفية أو نسبة إلى السلف، رضينا بهذا بهذه التسمية لأنها تحدد منهج التلقي، تحدد منهج التلقي. فمنهج التلقي عند السلف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بخلاف المعتزلة مثلا منهج التلقي عندهم الكتاب والعقل، يرفضون السنة، منهم من يرفضها رفضا كليا ومنهم من يرفضها رفضا جزئيا. فعلى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تقول وتؤمن الفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما صدرت ذلك الكلام. أهل السنة والجماعة بقضية من قضية من أهم القضايا، ألا وهي قضية القدر. والكلام في مسألة القدر، وقبل الدخول في تفاصيل الحديث عن القدر ننبه إلى أنه يحسن الوقوف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي هذه المسألة أثير قديما وتثار حديثا، ألا وهي أنه لا ينبغي لنا الكلام في القدر مطلقا. وحجة من قال هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود وغيره، إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه. فلا شك أن مسائل القدر من المسائل التي تبعث في نفس بعض الناس أو في نفوس بعض الناس الشك أو الحيرة أو الريبة. فأهل العلم قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه، وهذا الكلام صحيح ولكنه ليس على الإطلاق، هذا الكلام كلام صحيح ولكن ليس على الإطلاق. أو فهم أهل العلم أو من قال من أهل العلم بذلك القول هو فهم صحيح ولكنه ليس على الإطلاق، مقيد بعدة أمور. هذه الأمور حتى تنير الأفهام وتبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والكلام على القدر ينبغي أن يكون في كل زمان وفي كل مكان لعدة أسباب. أولا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. هل يعقل أن نغفل أو أن نغفل عن ركن من أركان الإيمان؟ لا يعقل أو لا يعقل أبدا أن نغفل عن ركن من أركان الإيمان بحجة أن الناس إذا تكلموا بالقدر أصيبوا بالشك أو بالحيرة أو بالريب. ولكن سأبين إن شاء الله لماذا نمنع الناس من الكلام في القدر. السبب الثاني من الأسباب التي تدعو الإنسان أو تدعو المسلم أن يتعلم وأن يتكلم في هذه المسائل أن الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث وهو حديث الإسلام، حديث جبريل عليه السلام. والثابت أن حديث جبريل كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياة صلى الله عليه وسلم. يعني قول صلى الله عليه وسلم يا هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، هذا الحديث أهل الحديث يثبتون بالتواريخ أن هذا الحديث كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذه المسألة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه المسألة. إذن لا ينبغي لنا أن نمسك عن الكلام فيها فيما دمنا في مقام الإيه؟ في مقام التعليم والتوعية والتعريف. أيضا أن القرآن الكريم أكثر من ذكر القدر ومن مسائل القدر، وبين ما كان وما سيكون من أمور لاحقة في كتاب الله تبارك وتعالى، بدليل ذكر الله تبارك وتعالى لأمور غيبية لم تقع لا يكاد العقل يصدقه، لا يكاد العقل يصدقه. إذا عرضت على العقل من غير نقل صحيح لا يكاد العقل يصدقها. مثلا كقول الله تبارك وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن هذا العقل يستحيل على العقل أن يصدق أن هناك دابة وتتكلم، كما حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حكى لأصحابه أن راع يرعى الغنم عدا الذئب على غنمه، فطلبه الراعي فأمسك به فقال كيف أنت إذا لم يكن لها راعي إلا أنا. فقال الرجل وعجبا ذئب يتكلم، ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. إذن هذه من الأمور الإيه؟ من الأمور الغيبية. وأمور قدرية ستحدث بقدر الله تبارك وتعالى سواء كانت قدرا أو كونا كما بينا قبل ذلك. أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عويصات المسائل في القدر، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علموا تلامذتهم هذه المسائل وثبتوها في أفئدتهم حتى يستطيعوا أن ينقلوا هذا الاعتقاد إلى سائر الأمة. وأيضا الأسباب أو من جملة الأسباب الداعية للكلام في القدر أن علماء الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ما زالوا يؤلفون ويصنفون ويكتبون في القدر. إذن هذا ليس معناه أن نسكت عن القدر بالكلية. أيضا لو تركنا القدر أو لو تركنا الكلام عن هذا الباب العظيم من أبواب العلم الشرعي بل هو من أبواب الاعتقاد لجهل الناس معتقدهم في القضاء والقدر، ولا وسع المجال للمبتدعة أن يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى وأن يهرفوا بما لا يعرفوا وأن يلقوا شبههم على الناس فيضل الناس في دين الله تبارك وتعالى أو يضلوا عن دين الله تبارك وتعالى. وأخيرا أن ترك الكلام في مسائل القضاء والقدر يفوت الكثير من العلم على المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات المحبين للخير والراغبين فيه. إغلاق هذا الباب، أنا أؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما نزل بي من بلاء أنه سيرضيني وأن هذا ما نزل إلا بقدر الله تبارك وتعالى. إذن هذه تشفي النفس وتريح صدر المؤمن لما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذه تريح النفس بخلاف ما أن يترك الإنسان مثلا للحيرة والشك والريبة، يقعد يقول لماذا أنا، لماذا فلان، لماذا حدث كذا، لماذا حدث كذا. فهذه الأمور مدعاة للشك والريبة. ويحمل كلام أهل العلم في النهي عن القدر في قول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا من على عدة وجوه. أولا الخوض في القدر بالباطل بلا علم ولا بلا دليل، الخوض في القدر بلا علم ولا بلا دليل، كأن يتكلم الإنسان في مسائل لا يعرفها ولا يعرف حدودها ولا يعرف أصولها ولا يعرف جذورها فيتكلم بالباطل فيضل في هذا الباب العظيم. يعني يحمل النهي صلى الله عليه وسلم الكلام في القمر على مثل هذا، أن يكون الإنسان جاهل بالكتاب وبالسنة ولا يعرف حدود المسألة فيتكلم فيضل، كما غنى المغني جئت لا أدري من أين أتيت ولكني أتيت، أبصرت طريقا قدامي ولا أعرف فمشيت. طب أنت حائر حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. إذن بسبب إيه؟ بسبب ما عنده من الجهل. هو لو عالم حدود الشرع في القضاء والقدر لما تكلم بمثل هذه الكلمات ولا ما تغنى بها. أيضا يحمل كلام أهل العلم في الاعتماد في معرفة القدر على معرفة العقل البشري، يعني يحمل النهي على أن يكون الكلام في القدر كلام من منطلق العقل البشري الذي لا يتسع لمعرفة قدر الله تبارك وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى. ان الانسان يوكل الى ايه؟ الى عقل. طيب هل عقل الانسان يسع حكمة الله تبارك وتعالى؟ اذا يقولنا عن كلام في القدر لان عقل الانسان لا يستوعب الايه؟ لا يستوعب حكمة الله تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى يقدر اقداره ويرتب امورا يعجز الانسان عن فهمه ويروى ان ملك كان له وزير، وكان وزيره وزير صدق، فكان كلما حدث امر قال قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله وقدر الله خير. وكانت هذه الكلمه تتردد على لسان هذا الوزير كثيرا جدا. فخرج يوما هو والملك في رحلة من رحلات الصيد، فبينما الملك يصيد صيدا إذ نزل السكين على أصبعه فقطع أصبعا من أصابعه، فقال الوزير لما رأى ذلك قدر الله كله خير، قدر الله وما شاء فعل. قال خير أن قطع أصبعي، ثم أمر به فألقاه في السجن. يعني أنت إزاي تقول صبعي انقطع وتقول خير؟ فألقاه في السجن. ثم عاش هذا الملك حياته، فنزل إلى الصيد مرة أخرى فسقط في غاب أو في غابة فيها أناس ممن يأكلون لحوم البشر، فأخذوه ورفعوه ليقدموه قربانا إلى آلهتهم. فلما تفحصوه أخذوا يتراجعون فيما بينهم فقالوا لا نقدمه، وأكلوا من معه وتركوه، لأنهم يعتقدون أن كل ما فيه نقص لا ينبغي أن يقدم قربانا إلى آلهتهم، وهذا فيه نقص في أصبع، فتركوه. فلما عاد إلى مملكته قال الآن أيقنت أن قدر الله كله خير، قدر الله تبارك وتعالى كله خير للعبد. لو علم هذا الملك في سابق علمه أن هذا سيكون من الله تبارك وتعالى له لشكر هذا الوزير ولما قبل رأسه على ما أزد له من نصيحة. أيضا من جملة ما يحمل عليه النهي عن الكلام في القدر ترك التسليم والإذعان لله ورسوله وقدر الله تبارك وتعالى الذي قدره على عبده. يعني يحمل الكلام عن القدر لمن كان لا يسلم لقدر الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طب هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ولا من عند الله؟ من عند الله. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا التسليم المطلق لله ولرسوله. أيضا يحمل هذا الكلام عن أو على عمن يبحث في الجوانب الخفية في أقدار الله تبارك وتعالى الذي هو سر خلقه سبحانه وتعالى، يعني يبحث في جوانب ليس له أن يسأل فيها، يبحث في جوانب أن يسأل ليس له أن يسأل فيها، كأن مثلا يقول من خلق الله ومن أين جاء الله وكيف كان الله وأين كان الله وأين، هذه الأسئلة ينبغي للإنسان أن يمسك عنها. فالكلام في مثل هذا الباب كلام في غاية الخطورة، فينهى عن الكلام في هذه المسائل إذا وصل الإنسان إلى هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ماذا يفعلون؟ قالوا يا رسول الله إنا نجد في صدورنا ما لو أن أحدنا يخر من السماء خير له أن يتكلم بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. الشيطان يأتي على الإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فالإنسان إذا يعني أصير لذلك يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويمسك عن الكلام في هذه الإيه المسألة. أيضا يحمل كلام أهل العلم على من له أسئلة اعتراضية بدون إيمان حاكم، كأن يقول مثلا: لماذا هذا الله إسلام ولم يهديني؟ لماذا هذا الله فلان ولم يهديني؟ لماذا أغنى الله فلان ولم يغنيني؟ لماذا أعطى فلان الولد ولم يعطيني؟ ففي هذه الحالة نقول له: أمسك، أمسك عن الكلام. أيضا أو أخيرا من الأسباب التي يحمل عليها كلام أهل العلم في النهي عن الكلام في القدر: النزاع في مسائل القدر، التنازع في مسائل القدر نفسها، كأن مثلا يتكلم في مسألة من مسائل القضاء والقدر التي هي من أصول أهل العلم، ثم يجعل هذه المسألة محل خلاف تختلف عليه الإيه؟ تختلف عليه الأمة، ويفرق الناس بسبب هذه الإيه؟ المسألة. لذلك إذا ذكر القمر فأمسك، لهذه الأسباب يمسك، وللأسباب السالفة قبلها نتكلم في قضاء الله عز وجل وقدره. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذه الفقرة عن منهج أهل السنة والجماعة في القدر، والكلام في هذا على مجموعة من الفوائد. أولا: الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر، من أصول الإيمان، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي بعض الروايات: حلوه ومره، تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وأكثر من أن تحصى. أيضا منهج أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء وقدر، فالخير والشر والنفع والضر، والله عز وجل يعلم كل شيء قبل وقوعه، وأنه خلق الأشياء كلها سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى، أن ما يحدث في كون الله تبارك وتعالى إنما هو بإرادة الله تبارك وتعالى، لا دخل لإنسان فيه، لا دخل لأحد فيها، لا مش ليس الإنسان، لا دخل لأحد أصلا فيه، إنما هو تقدير الله تبارك وتعالى. أهل السنة يثبتون مراتب القدر الأربع، طبعا سبق أن تكلمنا فيها أكثر من مرة، ولكن لا مانع من الإعادة. المرتبة الأولى: علم الله بالأشياء قبل وقوعها. يبقى مراتب الإيمان بالقدر والقدر كام؟ أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ودل على ذلك الكتاب والسنة، واتفق جميع الصحابة ومن تبعهم من هذه الأمة على هذه، على الإيمان بهذه المرتبة. منها قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يحصل في السماء والأرض من شيء إلا ويعلمه سبحانه وتعالى قبل وقوعه. فالله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا علم الله تبارك وتعالى الشامل الكامل المحيط. علم الله تبارك وتعالى بالكليات والجزئيات، يبقى علم الله تبارك وتعالى إيه؟ الكامل. طبعا لأن هناك طوائف خالفت أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد كما سنبين في نهاية المبحث. المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لمقادير الأشياء قبل كونها، وثبت ذلك من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة. وقوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهذه المرتبة مرتبة الكتاب، نؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العباد تجري على ما سبق في علم الله عز وجل وكتابته. وفي سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى احنا نؤمن ان كل شيء ايه؟ مكتوب. كل شيء مكتوب. وهاتان المرتبتان تنكرهما غلاة القدرية، فينكرون ان الله يعلم بالاشياء قبل وقوعها، وينكرون كتابتها. وهذا القول ظهر على يد رجل يسمى معبد الجهني، وظهر ذلك في اواخر عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبرؤوا من ذلك وانكروا مقالتهم، وقالوا لمن بلغهم ذلك اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. حدث هذا مع ابن عمر وابن عباس وواثلة ابن الاسبع. المرتبة الثالثة مشيئة الله عز وجل النافذة. فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات القدر، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاءه كان سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. والأدلة كثيرة، قال الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إذن هذه مشيئة الله عز وجل، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق، مرتبة الخلق. خلق الله عز وجل كل شيء. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والأدلة من كتاب الله عز وجل قوله الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع يجب على العبد أن يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ولا يحتج على الله تبارك وتعالى بقدره، بل هو يلزم باب العبودية، ولا يكثر أو ولا يحتج بترك أوامر أو بفعل نواهي بأنه كتب عليه ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية له قصيدة تسمى التائية في القدر. سلم هذه التائية، جاءه رجل من الذميين أو هو من أهل الإسلام ووصف نفسه بالذمي، فقال له طبعا أبيات يعني حوالي 8 أبيات يقول فيها أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجته، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلته، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية فربي لا يرضى بشؤم دليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، قد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصي في اتباع المشيئة، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية مرتجلا على السليق من غير أن يحضر ولا أن يجهز، سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاوية في الحثيرة، إلى آخر القصيدة. يعني تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضاء الله عز وجل وقدره ومنهج السنة والجماعة في القضاء والقدر على السليق، ورد بنفس الأبيات على اللي تسمى بالتائية لأنها ختمت كلها بالإيه؟ بالتاء. فالمبتدعة لهم مذاهب في الكلام في مسائل القضاء والقدر، ولهم حيل. فالدرجة الثانية من الدرجات أو مراتب إمام القضاء والقدر من الأمور التي تشفي صدر العبد كما يقول. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإمام بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته أو إلا بمشيئة الله عز وجل، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من المولودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. ثم قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. ده مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن للعبد إرادة ومشيئة وله القدرة على الفعل. يبقى العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة على الإيه؟ على الفعل. جاءت بذلك النصوص التي تثبت أن للعبد القدرة على الفعل، لأن بعض الفرق تقول أن العبد مسلوب عن قدرة الفعل، فهو إيه؟ مسير، يفعل ما أراده سبحانه وتعالى فقط، يعني في الكفر في الذنب في المعصية هو يفعل إيه؟ إرادة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا جاء مخالفا لصريح القرآن، لأن الله تبارك وتعالى أكثر في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو قال يعملون، أو قال يفعلون، أو قال فاعلون، كل ذي أنفاس تدل على قدرة العبد على الإيه؟ على الفعل. وقال سبحانه أيضا يؤمنون، وقال يكفرون، والإيمان فعل والكفر إيه؟ فعل. فأيضا هم يؤمنون بأن العبادة أفعالهم كلهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والعباد فاعلون. العباد فاعلون رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد لا فعل له، بل هو مجبور على فعله، بل هو مجبور على فعله بغير اختياره. وقالوا فعله بمنزلة هبوب الريح وحركات المرتعش. طبعا ده كلام، هذا كلام سيرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قليل بكلمات يسيرة جدا. إن الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق إيه؟ أفعاله، وعلم ما العباد فاعلون، وهذا الله تبارك وتعالى العباد إلى طريق الخير وإلى طريق الشر، وأرسل لهم رسل تعلمهم طريق الخير وتعلمهم طريق الشر، وأنذرهم بعقاب وندبهم بثواب، وفتح لهم الباب وترك لهم الاختيار، فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن آمن فلنفسه، نفع نفسه بهذا الإيمان، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فقوله والله خالق أفعالي، والله خالق أفعالهم، رد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم وأنها بمشيئتهم دون مشيئة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والعبد والمؤمن والكافر. أنا بس أبين هذه الكلمة، أذكر بقديما قلنا أن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة هي قول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن العبد قد يكون مؤمن وقد يكون إيه؟ كافر، قد يكون بر قد يكون إيه؟ فاجر. فهذه العبودية تسمى عبودية إيه؟ عبودية إيه؟ عامة. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبد المؤمن والكافر، هو العبودية الإيه؟ العبودية العامة. العبودية العامة. طيب إذا قال العبد المؤمن تبقى دي عبودية إيه؟ عبودية خاصة، لأنه اصطفى من جنس هؤلاء العبيد نوعا من العبيد، وهم من رضوا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فيه نسبة أفعال العبد إليه، فالعبد هو المصلي والصائم والمسلم والكافر، والله يعاقبهم ويثيبهم على أفعاله. يعني العبد
نسبة أفعال العبد إليه. يعني الذي يصلي هو العبد، والذي يصوم هو العبد، والذي يؤمن هو العبد، ومن يفعل بخلاف ذلك أيضا هو إيه؟ هو العبد. والدليل بمنتهى البساطة، الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة صحيح، وأمر بمؤذن يؤذن لهذه الصلاة. الناس في الشارع كلهم ماشيين، سمعوا الأذان، منهم من سمع الأذان فلبى، ومنهم من سمع الأذان فأعرض. طيب الذي لبى وافق فعله إرادة الله عز وجل الشرعية، وافق فعله إيه؟ إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية، وافق فعله إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية بفعله. والذي أعرض وافق إرادة الله تبارك وتعالى الكونية بإيه؟ بفعله، لأنه كان يسعى أنه هو إيه؟ يدخل يصلي، كان يسعى أنه يدخل يصلي. فإذا ما قلت له لما لم تصلي، ما ينفعش أن يقول لك إيه؟ لو هو عايز يهديني كنت دخلت المسجد. طيب نقول له لو أنت عندما تجوع ماذا تفعل؟ تذهب إلى الطعام. طب لما لم تقل لو شاء لشبعت؟ لو شاء لشبعت. يبقى إذا فعل العبد معتبر في كل إيه؟ في كل أفعاله، في سواء في الخير أو في الشر. كما أن فعل العبد معتبر في حياته اللي هي حياته العملية، فإن فعل العبد معتبر في حياته الإيه؟ الشرعية أيضا. فإذا آمن هذا بفعله بما كسبت يداه، وإذا كفر هذا أيضا إيه؟ بما كسبت يداه. قال الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أولما أصابتكم مصيبة فقد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا الفعل منسوب لمين؟ لنفس الإنسان، لنفس الإنسان. قوله كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. إذن العبد هو الذي يفعل هذه الإيه؟ الأعمال. ثم يقول: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدريين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. مسألة القدر من المسائل العظيمة التي ضلت فيها طوائف من الناس. من الطوائف التي ضلت في هذه المسألة القدرية هم الذين أنكروا تقدير الله تبارك وتعالى السابق للأشياء قبل وقوعها، وغلوا في إثبات قدرة العبد، وزعموا أن في المخلوقات ما لا يتعلق في قدرة الله ومشيئته. وهؤلاء الملان المبتدعة مخالفون لكتاب السنة وإجماع الأمة. وهذا القول يتضمن الإشراك والتعطيل. ليه؟ فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون الله عز وجل حاشاه فاعل لها، ويتضمن إثبات فاعل للعمل مستقل غير الله تبارك وتعالى. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لأنهم إيه؟ نسبوا إلى العبد فعل يوازي ويضاهي فعل مين؟ فعل الرب تبارك وتعالى. جعل العبد إيه؟ فعل يوازي فعل مين؟ فعل الرب تبارك وتعالى. وفي المقابل سلبوا، ما أنت لاحظ من دي، خد بالك من دي، أنهم عندما أثبتوا للعبد الفعل سلبوا الإيه؟ سلبوا هذا الفعل من الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: لم يعمل هذا العمل إنما العبد هو الذي إيه؟ هو الذي فعله. طبعا بخلاف أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله خالق العباد وأفعاله، وأن فعل العبد تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فإيمان المؤمن تابع لمشيئة الله عز وجل إيه؟ الشرعية، وكفر الكافر تابع لمشيئة الله عز وجل إيه؟ الكونية. وقال اختلف العلماء في تكفير هؤلاء، اختلف العلماء في تكفير هؤلاء، لكن من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد وغيرهما على تكفير. يبقى دول هم الرؤوس وغلاة القدرية، نص الشافعي وأحمد على إيه؟ على كفر. الطائفة الثانية الجبرية، والجبرية الذين يقولون بأن العبد إيه؟ مجبور. العبد إيه؟ مجبور. وهم الذين يثبتون القدر وإرادة الله للأشياء ولكن ينكرون مشيئة المخلوق. ويقول لك ألقاه في اليم مكتوفا فقال إياك أن تبتل بالماء، فيقول لك لا ده هو ده العبد إيه مجبور، ألقاه في اليم مكتوفا فقال إياك أن تبتل بالماء، يبقى هو مجبور. طب ما هو ألقاه في اليم يقول له إياك أن تبتل بالماء، ده هم يحتاجوا لهذا الذكر. فغلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا إلا التأم، وقالوا ليس للعبد إرادة ولا مشيئة. وإمام هؤلاء جهم بن صفوان، يعني يزني ولا دي بإرادة الله سبحانه وتعالى، يسرق بإرادة الله سبحانه وتعالى. أنت هتحكمني على حاجة ربنا كتبها علي، ده حاجة ربنا كتبها علي أنت هتحسبني عليه؟ وهذا قول باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإننا نفرق للضرورة بين حركة المرتعش، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بين حركة المرتعش وحركة البطش، ونعلم بأن الثاني باختياره لخلاف الأول، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صلح تكليفه ولا ترتب عليه استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. يعني لو العبد ملوش إرادة في الفعل يبقى بمثابة الإيه؟ بمثابة فقد العقل. طب يفقد العقل في الشرع ماله؟ غير مكلف. طب ازاي انا بقى هثبت له عقل وهثبت له ان هو في نفس الوقت غير مكلف؟ كلام غير منطقي، كلام غير منطقي اصلا، لا يقبل اصلا. فالفرق بين حركة المرتعش وحركة البطش ان الاولى بغير ارادة والثانية ايه؟ بارادة العبد. فالعبد اذا ترك الصلاة تركها ايه؟ بارادته. اذا ترك الصلاة والصيام بارادته. اما وان فعل هذه الافعال فعلها ايه؟ بارادته. ولكن نقول موافق لإرادة الله تبارك وتعالى في حال الإيمان للإرادة الشرعية، وفي حال الكفر والذنب والمعصية موافق للإرادة الإيه؟ الكونية، الإرادة الكونية. قوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أما أهل السنة والجماعة يثبتون حكمة الله عز وجل في أفعاله وفي شرعه وفي قدره، ويقولون ما خلق الله شيء ولا قضاه ولا شرع إلا لحكمة بالغة، وإن تقصرت عنها عقول البشر. والأدلة كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما الجهمية الجبرية فإنهم ينكرون حكمة الله ويزعمون أن الله لا يفعل لعلة ولا لحكمة، إنما هو محض مشيئة وتصرف مجرد للحكم. يعني كأن المسألة إيه؟ هو بيعمل كده وخلاص، يعني ملهاش لا حكمة ولا مشيئة ولا إرادة ولا ترتيب. وهذا رمي لله تبارك وتعالى، وصف الله تبارك وتعالى بالنقائص، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الله تبارك وتعالى حكيم، يعلم الأشياء ومقاديرها ومكاييلها سبحانه وتعالى. يرد على هؤلاء بدليل عقل واحد. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يزيد نسبة الماء في الأرض، أن تزيد نسبة الماء في الأرض، هل كان يستطيع الإنسان أن يعيش على الأرض؟ إذا جعل هناك توازن بين اليابسة وبين الماء. لو زاد الماء هلك الإنسان، طب لو قل الماء هلك الإنسان. إذن الماء، وجود الماء وعدمه موجود بإيه؟ بحكمة. إذا زاد هلك الإنسان، وإذا قل هلك الإنسان. بل الهواء الذي تستنشقه لو نغلت عليه مركبات أخرى غير المركبات الموجودة في الهواء الذي تستنشقه، هل كان الإنسان يستطيع أن يتنفس؟ ده دخول يعني عنصر واحد من العناصر على الأكسجين يسبب حالة من الاختناق. إذا نقول الله تبارك وتعالى علم وقدر سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم من مدة المبحث الذي تكلم فيه بعض من يبحث في الإعجاز العلمي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفخ في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة أخبر إن الإنسان لا ينفق في الايه؟ في الطعام، او كره له ذلك. علماء الطب الحديث من شهرين بس او من ثلاثة، مركز ابحاث في فرنسا، عمل دراسة ليه الانسان ما ينفقش في الطعام. قال لك لان فم الانسان مليء بملايين البكتيريا الضارة والنافعة. فمك ده مليان بمليء البكتيريا الضارة والنافعة. إذا نفخ الإنسان في الطعام فإن هذه البكتيريا تخرج مع الإيه؟ مع الهواء. هذه البكتيريا نوعية إذا دخلت إلى جسم ساخن أو استوى بساخن تتحول إلى بكتيريا ضارة تضر جسم الإنسان. فإذا الإنسان نفخ في الطعام بمجرد والأكل سخن، خدت بالك، تتحول هذه البكتيريا من بكتيريا إيه؟ نافعة إلى بكتيريا ضارة، ويجي الإنسان يدخلها ثاني لإيه؟ إلى جسمه فتضر جسم الإنسان. طب مين بقى اللي كان عارف مين كان عارف الكلام ده؟ بلاش، أسهل من كده وأبسط من كده. العلم الحديث اكتشف الذرة بقى دلوقتي. الذرة اكتشفوها بقى دلوقتي ها؟ ما قول 100 سنة 200 سنة. الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، العبد عليه أن يسلم ويؤمن بعلم الله وحكمة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ينفون عن الله عز وجل إيه؟ حكمته سبحانه وتعالى، ويقولون لا يفعل لعلة ولا لحكمة، إنما هو محض مشيئة وتصرف مجرد عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم أعوذ بالله الجهم ابن صفوان كان يقف على الجزماء هو المصاب بالبرص يعني أو بمرض، يقول هذا فعل أرحم الراحمين؟ هذا فعل أرحم الراحمين؟ ها؟ أعوذ بالله. طبعا يعني إنكارا لصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، إنكارا لصفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فرد عليه ابن القيم ورد عليه أهل السنة والجماعة، رد ابن القيم في بعض كتبه في أكثر من 90 وجه، أكثر من 90 وجه. طبعا التفصيل إن شاء الله لما ربنا يكرمنا كده ونمسك كتاب الصراخ المرسلة على الجهنية والمعطلة إن شاء الله في الخطة إن إحنا سوف نختصر هذا الكتاب، يعني من جملة الكتب بعد ما ننتهي من تفسير ابن كثير إن شاء الله كتاب الصراخ المرسلة على الجهنية والمعطلة سوف نقوم باختصار هذا الكتاب إن شاء الله رب العالمين. سوف نقسم الكتاب إلى أبواب، كل طالب يأخذ جزء ونختصر هذا الإيه؟ هذا الكتاب. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عذي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلمون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات